أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الباب التاسع: التعادل والتراجيح. الباب التاسع والأخير من أبواب المقصد الثالث هو باب التعادل والتراجيح. هذا الباب يبحثه المصنف في ضمن تمهيد ومقدمة ومقاصد ثلاثة. يبحث هذا الباب في ضمن تمهيد ومقدمة ومقاصد ثلاثة. في التمهيد يبحث عن معنى التعادل والتراجيح، وأما المقدمة فيبحث فيها عن أمور أو في أمور تسعة، والمقاصد الثلاثة: المقصد الأول الجمع العرفي، المقصد الثاني القاعدة الثانوية في التعارض، المقصد الثالث المرجحات. لذلك يتم الكلام عن هذا الباب. كلامنا الآن فعلا في التمهيد، وقلنا بأنه في التمهيد يتكلم عن معنى التعادل والتراجيح. هذا الباب في الأبحاث المعاصرة الآن يسمى بباب التعارض، وسيأتي من المصنف الآن بأنه الأولى أن يسمى هذا الباب بباب التعارض. ولكن قديما كان يسمى بباب التعادل والتراجيح. معنى التعادل ومراده من التعادل هو التكافؤ بين الدليلين. إذا كان الدليلان متكافئان في المرجحات يقال بأن بينهما تعادل. كما إذا كان كل من الدليلين المتعارضين متفق في صفات الراوي، إذا قلنا بأن صفات الراوي من المرجحات، أو كان كل منهما مثلا مشهور، خذ بأيهما أشهر كل منهما مشهور، أو كل منهما غير مشهور، بحيث لا توجد ميزة مرجحة لأحد الدليلين على الآخر، هذا يسمى شنو؟ بالتعادل. وأما المقصود بالتراجيح، فالتراجيح هو جمع ترجيح، هذا المصدر ترجيح، رجح يرجح ترجيحا، هذا المصدر ترجيح جمعه تراجيح. نعم، هذا على خلاف القياس في جمع هذا المصدر، فإن القياس في جمع ترجيح شنو؟ في جمع ترجيح مرجحات أو ترجيحات عفوا. والمقصود بالمصدر هنا المقصود به اسم الفاعل، فالمقصود بالترجيح يعني المرجح، ما يرجح هذا على ذاك اسم فاعل. فهنا أطلق المصدر وأريد به اسم الفاعل، أريد به اسم الفاعل. فالترجيح يعني بأنه في أحد الدليلين مرجح على الدليل الآخر، أحد المرجحات التي ستأتي إن شاء الله في المقصد. واضح. ثم المصنف يجيب على سؤال، وهو لماذا التعادل مفرد والترجيحات شنو جمع؟ بحث التعادل والتراجيح. لماذا في العنوان جعل التعادل مفردا بينما التراجيح أو الترجيح جاء به جمعا؟ أجاب عن ذلك، قال باعتبار أنه في التعادل شيء واحد، بين المرجحات شبيهة متعددة، فلتعدد المرجحات الشهرة أشهر أيهما أشهر، موافق للكتاب مخالف للسنة، المرجحات ستأتي باعتبار المرجحات متعددة، عبر في العنوان عنها بالجمع فقيل التعادل والتراجيح، بينما في التعادل لا يكون إلا مع فقدان المرجح. في هذا المورد فقدان المرجح يصدق التعادل، فما عندنا تعدد في التعادل. شنو يعني فقدان المرجح؟ يعني لابد الشهرة موجودة، الكذا موجود، هاي كلها لا، مو هذا المقصود. المقصود بفقدان المرجح يعني ماكو مرجح لهذا على ذاك، وإن كانت الشهرة موجودة في كل منهما أو مفقودة في كل منهما. ياي الموافق للكتاب موجود في كل منهما أو مفقود في كل منهما. ليش؟ لأنه إذا الشهرة موجودة في كل منهما أكو مرجح ماكو، ماكو مو قل لي الشهرة مرجح، أقول ما رجحت هذا على ذاك. الآن فعلا هي ليست مرجح، فعبر عند فقد المرجحات. التعادل يكون عند فقد المرجحات. لا واحد يشكل يقول شنون التعادل يصدق حتى مع وجود المرجحات، كل منهما أشهر، كل منهما كذا، كل منهما راوي أعدل مثلا أو عادل، تصدق التعادل حتى مع وجود المرجحات. شلون عبر التعادل يكون مع فقد المرجحات؟ نقول مقصود بفقد المرجحات يعني ماكو ميزة لهذا على هذا، فإذا كانت الشهرة موجودة في كل منهما لا يصدق شنو وجود مرجح، ماكو مرجح هذا على هذا. واضح. الغرض الأساسي من هذا البحث هو شنو؟ هو بيان أحكام التعادل عند التعارض، وبيان أحكام المرجحات عند التعارض، مرجحات بين الدليلين.
ليش ما قلنا بعنوان التعارض؟
هو أساس. فمن هنا مصنف يقول من هنا من كون الغرض من هذا البحث هو بيان أحكام التعادل عند التعارض، ترجيحات عند التعارض، من هنا كان المناسب أن يسمى هذا البحث بحث التعارض، فنحن نبحث عن أحكام التعادل
أحكام الترجيح يمتى؟ عند التعارض، وإلا عند عدم تعارض الدليلين. هل نبحث عن أحكام التعادل؟ ما نبحث. عند عدم التعارض لا نبحث عن الترجيحات. إذن كان المناسب أن يسمى بحث التعارض، إلا أنه أسميناه ببحث التعادل والتراجيح جريا مع تعبير المتقدمين، وإلا الأنسب أن يسمى بحث التعارض كما صنع صاحب الكفاية. أشار بآخر المطلب إلى هاي ما تقدم من أن المصنف في بداية كتابه قال بأن الكتاب يشتمل على مقدمة ومقاصد أربعة وخاتمة. الخاتمة من هي؟ من هي الخاتمة؟ هي بحث التعادل والتراجيح. ثم لما دخل للجزء الثالث قال للمقصد الثالث قال بأن هاي الخاتمة اللي هي التعادل والتراجيح سنجعلها في ضمن المقصد الثالث، فنخليها باب من أبواب المقصد الثالث، باب الحجة. ليش؟ قال باعتبار أن التعادل والتراجيح يبحث فيه في الحقيقة عن أي الدليلين هو الحجة بعد تعارضهما، وموضوع الجزء الثالث شنو؟ باحث الحجة. فإذا التعادل والتراجيح داخل في موضوع الجزء الثالث، فإذا كان داخلا في موضوعه فهو أليق به، لذلك أدخلناه في بحث الجزء الثالث. قال تمهيد: عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور. من القديم عنونوها بهذا العنوان، يعني التعادل والتراجيح. الآن في زماننا المعاصر تعنون بحث التعارض، ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. كل شيء كل شيء لا كل شيء يقتضي الترجيح. هسه غير متكافئين في أشياء أخرى لا تقتضي الترجيح، هي ما لنا شغلة بيها. التعادل التكافؤ في كل شيء يقتضي الترجيح. ومرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح، على خلاف القياس في جمع المصدر، إذ جمعه جمع المصدر ترجيحات، والمقصود منه المصدر معنى الفاعل، يعني اسم الفاعل أي المرجح. هذا المقصود من الترجيح، ترجيح مقصود من المرجح. وإنما جاءوا به على صيغة الجمع، جاءوا بالترجيح على صيغة الجمع دون التعادل، فالتعادل جاء به بصيغة المفرد. قال لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد، وهو فرض فقدان كل المرجحات. قال والغرض من هذا البحث بيان، الغرض بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر. إذن البحث في أحكام التعادل والتراجح علما للدليلين المتعارضين. ومن هنا نعرف من هنا منين؟ من كون الغرض في هذا البحث البحث عن أحكام المتعارضين، من هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة. ليش هذا الأنسب؟ قال لأن التعادل والتراجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعادل بينهما، أما عند في مورد التعارض عفوا أما عند عدم التعارض بعد نبحث عن التعادل والتراجح؟ لا. قال إذا هيك هذا الأنسب، إذا كان هذا هو الأنسب إذا لماذا لم تسمي البحث ببحث التعارض؟ قال غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم معرفة وغايتهم منه من هذا البحث معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجحها، عنونوها بما ذكرناه، عنونوها بهذا العنوان، وإحنا جريا عليهم أيضا عنوناها بهذا العنوان. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا أليق شيء بها مباحث الحجة، لأن نتيجتها يا هي هاي المسألة تعارض، بحث التعارض، لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. فإذا كانت نتيجتها تحصيل الحجة فتدخل في مباحث الحجة. قال وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في المقدمة بيان أمور يحتاج إليها. المصنف في هاي المقدمة كما ذكرنا يبحث في أمور تسعة. الأمر الأول حقيقة التعارض، يقول بأن التعارض هو مصدر من باب التفاعل كالتعانق. تفضل.
وما تعارض كف الدليلين متعارضين كل شيء يقتضي ترجيح،
بل
حق مرجع
تكافؤهما في كل شيء يقتضي الترجيح. إذا كان هناك شيء يقتضي الترجيح في الأول لابد أن يكون موجودا في الثاني، هذا المقصود. طب إذا ماكو خلاص ماكو، واضح إن شاء الله. فإذا أكو مرجح في أحدهما لابد أن يكون موجودا في الآخر حتى يصدق التعادل، وإلا إذا كان أحد المرجحات موجود في أحدهما دون الآخر حينئذ لا يصدق شنو؟ لا يصدق التعادل. هسه هو بعينه موجود، يعني شهرة مع شهرة، أو لا مرجح آخر مساوي له. قال حقيقة التعارض، قلنا التعارض مصدر من التفاعل، يعني مثل التعانق مثل التصافح الذي أخذ فيه وجود شنو؟ فاعلين، تفاعل من الطرفين، فلا بد في التصافح من وجود شخصين أحدهما يصافح الآخر، فالفعل يصدر من كل منهما. وكذلك في التعانق مثلا، فالتعارض كذلك ومصدر من التفاعل، فلا بد من وجود أمرين أحدهما يعارض شنو؟ يعارض الآخر. كما التصافح لا يصدق بوجود شخص واحد، التعارض كذلك لا يصدق بوجود دليل واحد. فلا يقال الدليل متعارض، الدليل لا يتعارض، الدليلان أو الأكثر شنو؟ هما اللذان يتعارضان، أما واحد لا يتعارض. كما أن التعانق لا يصدق من طرف واحد، كذلك التعارض لا يصدق من دليل واحد. ومعنى المعارضة كما يقول المصنف أنه إذا كان لدينا دليلان أو آخر أو أكثر وتمت مقومات الحجة لكل منهما، وكان أحدهما يبطل الآخر بحيث لا يمكن أن يجتمعا في الصدق، لا يمكن أن يكون كل منهما صادق وصادر، حينئذ يصدق شنو؟ يصدق التعارض. فالتعارض تكاذب بين الدليلين، أحدهما يكذب الآخر. كما مثلا إذا ورد الدليل قال صلي عند الدخول مثلا للمسجد، ورد دليل آخر قال لا تصلي عند الدخول المسجد، هذان لا يجتمعان في الصدق. فإذا كان الأول صادق لا يمكن أن يكون الثاني شنو؟ لا يمكن أن يكون الثاني صادقا. فأحدهما يكذب الآخر، هذا الذي يسمى بالتعارض. قال حقيقة التعارض: التعارض مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين. قلنا مثل التعانق، يكون أكو اثنين أحدهما يعانق الآخر، عندئذ يصدق التعانق. قال ولا يقع التعارض إلا من جانبين، فيقال تعارض الدليلان، ولا تقول تعارض الدليل وتسكت. دليل واحد ما يتعارض ويا من يتعارض. وعليه فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. ومعنى المعارضة أن كل منهما إذا تمت مقومات حجيته يبطل الآخر ويكذبه، ويكذبه يبطل الآخر، يبطل الآخر ويكذبه. والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي الدلالة فيهما، وإما لا، التكاذب في بعض شنو مدلولاتهما. يعني شنو؟ إن مر الدليلين تمام هذا المدلول، ما الأول نافي مدلول الثاني، لا مو مقصود مطابقة غير مطابقة،
مطابقة
أعم حسنت، ومر لا هذا المدلول مدلول بعضه ينافي مدلول الآخر والبعض الآخر لا ينافي. مثال الأول هذا يتقدم، هذا يقول له مثلا صلي، الثاني شو يقول له؟ لا تصلي. خب هذا تمام المدلول ينافي تمام ذلك المدلول. مثال الثاني شنو؟ مثال الثاني تجي رواية تقول مثلا بول الدواب الثلاثة، مثلا بول الدواب الثلاثة نجس ولا بأس بول الشاة. تجي رواية ثانية شو تقول؟ بول الدواب الثلاثة نجس وبول الشاة نجس، لا تنافي بين الروايتين في المقطع الأول وهو نجاسة أبوال الدواب الثلاثة، وإنما تتنافى مع البعض الآخر من المدلول في المقطع الثاني وهو نجاسة وطهارة بول الشاة. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي الدلالة فيهما، وإما التكاذب في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر، ولا يصح العمل بهما معا. فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، أي أن كلا منهما يكذب الآخر ولا يجتمعان على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من عارضه أي جانبه وعدل عنه. فكأنما أحد الدليلين يجانب الآخر شنو؟ ويعدل عنه، فلذلك سمي بالتعارض. التكاذب المدلول الالتزام المدلول المطابق، بالالتزام والمطابقة، يعني المدلول الالتزامي للثاني ينافي المدلول المطابق للأول، والمدلول الالتزامي للأول ينافي المدلول المطابق للثاني. ليش؟
متعارض بالمثل التضمنية.
أكو. يعني هذا الآن مثلناه. الآن قلنا هذا مع البولشات.
مع التزام.
لا لا مو ملتزم.
تضمن.
جزء الدلالة.
جزء الدليل.
أحسنت. مو بالمدلول الالتزامي. مدلول الالتزامي هذا الكلام إلى مدلول مطابقي لازمه اللي هو أصلا غير مذكور في الكلام ولكن يفهم بالالتزام. هذا هو مدلول التزام. يعني هذا قولنا إذا خفي الأذان فقصر لازمه أنه إذا لم يخف الأذان فلا تقصر. مو ليش؟ لأن هاي المفهوم جملة شرطية. إذا خفي الأذان فقصر. خب بالمفهوم شنو؟ بالمدلول التزامي شنو؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر. لا تقصر مطلقا. خفيت الجدران أو لم تخف الجدران. خب هذا إطلاق المدلول الالتزامي ينافي المدلول المطابق للدليل الثاني اللي يقول إذا خفيت الجدران فقصر. لذلك قالوا هناك التنافي ليس بين المدلولين المطابقيين ولا بين المدلول الالتزاميين، وإنما التنافي بين إطلاق المدلول الالتزامي للأول ومنطوق الثاني، وبين إطلاق المدلول الالتزامي للثاني وبين منطوق الأول.
وبالتضمن من دلالة تضمنية جزء الدليل.
جزء الدليل. هذا مثلنا قبل قليل. هذا هو الأمر الأول من الأمور التسعة التي ذكرها المصنف في المقدمة. الأمر الثاني شروط التعارض. يذكر المصنف سبع شروط للتعارض. حتى يتحقق التعارض بين الدليلين لابد أن تتحقق هذه الأمور السبعة. إذا انتفى واحد من هذه الأمور السبعة لا يتحقق التعارض بين الدليلين، فكأنما هذه ضابطة لوجود التعارض أو عدم وجوده. شنو هذه الضابطة؟ تحقق هذه الشروط السبعة. الشرط الأول من هذه الشروط السبعة أن لا يكون الدليلان أو أحد الدليلين قطعيا. حتى يتحقق التعارض لابد من أن يكون كلا الدليلين ظنيا. أما إذا كان كل منهما قطعيا فلا تعارض حينئذ، وكذلك إذا كان أحدهما قطعيا لا تعارض. والوجه في ذلك ليش؟ لأنه إذا كان أحدهما قطعيا هذا يلزم منه قطعية، هذا يلزم منه العلم بكذب الآخر المعارض له، وإلا لما كان قاطعا في الأول. إذا كان لا يعلم بكذب الثاني المعارض للأول هذا يعني أنه ليس قاطعا بالأول، يعني عدم علم بكذب الثاني هذا يستلزم احتمال أن الثاني صادق. خب إذا كان يحتمل أن الثاني صادق والثاني معارض للأول، هذا يعني أنه لا يعلم بصدق الأول، هذا خلف الفرض، وحيث المفروض أنه يعلم بصدق الأول، إذن الثاني يعلم بكذبه، وإذا علم بكذبه فهو ليس معك تعارض، فهو ليس بحجة حسب بعد الثاني. ليش؟ لأن معلوم الكذب، بعد معلوم الكذب حجة، وغير الحجة لا يعارض الحجة. أعيد، لاحظوا يعني احنا قلنا إذا كان يعلم بصدق أحدهما أو يعلم بصدق كل منهما، عند علم، عند جزم، عند قطع، هذا بعد لا يدخل في التعارض. ليش؟ أما الأول يا هو إذا كان يعلم بصدق أحدهما، نقول إذا كان يعلم بصدق أحدهما، هذا علمه بصدق أحدهما يستلزم علمه بكذب الآخر، وإذا كان يعلم بكذب الآخر، الآخر لا يكون حجتان. ليش؟ لأن يعلم بكذبه، وإذا كان مو حجة، إذا كان مو حجة بعد لا يعارض الأول، يعني غير الحجة لا يعارض الحجة. المهم الملازمة، راح أعيدها وأبين ملازمة. إذا كان يعلم بصدق الأول هذا يستلزم العلم بكذب الثاني، خب النتيجة شنية؟ فيكون أحسن ناخذ بالقطع، فالثاني يكون كاذبا غير حجة، الذي يعلم بكذبه ليس بحجة فلا يعارض الحجة، هاي النتيجة. المهم الملازمة، خب ليش إذا كان يعلم الأول يعلم بصدق الأول هذا يستلزم العلم بكذب الثاني؟ هاي ملازمة راح نبينها، لاحظوا إياها. شلون نبينها؟ نقول المفروض أن الدليلين متعارضان. الأول يقول هذا الثوب أحمر، الثاني يقول هذا الثوب أبيض، الثاني يقول هذا الثوب ليس بأحمر، وياي. خب إذا كان يعلم بصدق الأول اللي يقول بأن الثوب أحمر، خب هذا قطعا يعلم بكذب الثاني اللي يقول بأن الثوب ليس بأحمر، يعلم بكذبه لو لا؟ يعلم بكذبه، لأن المفروض هذا يعارض هذا. فإذا كان ذاك الأول صادق وهو أن الثوب أحمر، قطعا الثاني كاذب، ولا يمكن أن يكون يعلم بصدق الأول الثوب أحمر مع ذلك لا يعلم بكذب الثاني، هذا ما يمكن. ليش؟ لأن معنى عدم علمه بكذب الثاني يحتمل صدق الثاني. خب إذا كان يحتمل صدق الثاني، هذا يعني أنه يعلم بصدق الأول، يعني أنه لا يعلم بصدق الأول، مو لا. إذا كان يحتمل بأن الثوب ليس بأحمر، بعد ماكو علم بأن الثوب أحمر، هذا خلف أنه قاطع وعالم بصدق الأول. ما دام قاطعا وعالما بصدق الأول، إذن لابد أن يكون قاطعا وعالما بكذب الثاني، فتتم الملازمة. فنقول إذا كان عالما بصدق الأول هذا يعني القطع والجزم بكذب الثاني، وإذا قطع وجزم بكذب الثاني فلا يكون بحجة فلا يعارض الأول. هذا في الحالة الأولى، وهي فيما إذا كان أحدهما قطعيا. وأما في الحالة الثانية إذا كان كل منهما قطعي، المصنف يقول هذا ما ممكن، ما ممكن. ليش؟ لأن المفروض أن الدليلين متعارضين، أحدهما يكذب الآخر، لا يستحيل اجتماعهما. فالقطع بكل منهما هذا يعني أن القطع بالمتعارضين، القطع بوجودي وصدق متعارضين، وهذا غير ممكن. فلا يمكن للشخص أن يقطع بوجود النقيضين. ممكن أن يقطع بأن هذا كتاب وليس بكتاب، ما ممكن. واضح إن شاء الله؟ مستحيل، يستحيل أن يجمع، أن يجتمع القاطع بالنقيضين، هم يقطع بأن هذا كتاب، نفس الوقت يقطع بأنه ليس بكتاب. إذن حتى 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 يتحقق التعارض لابد من أن لا يكون الدليلان قطعيان، أو يكون أحدهما قطعيان، بل لابد أن يكونا ظنيين. قال
ما يصير تقول له لا هذا مو دليل
وقوي،
يصير تناقشه لأنه
يعني
هو قاطع،
هذا
هو قاطع
حجة. زين
شنو العمل يعني؟
يعني هم ذكروا بأنه في هذه الحالة الذي يمكن هو المناقشة في مقدمات قطعة، زلزل قطعة، فترجع المقدمات قطعة، منين ليش قطع هذا؟ قطع لأنه كذا فكذا فكذا فوصل لهاي النتيجة. يقول له هاي مقدمات قطعك إيش بيها؟ باطلة، فتناقش في مقدمات قطعه. أما مع بقاء القطع ما تقدر تقول له هذا ليس بحجة، ما دام قاطعا قطعه حجة. الشرط الأول قال شروط التعارض، ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض عند تكاذب الدليلين بحيث لا يجتمعان في الصدق وفي الحجية إلا بشروط سبعة هي مقومات التعارض، نذكرها لتتضح حقيقة التعارض ومواقع لتتضح حقيقة التعارض ومواقعه ومواقع التعارض. الشرط الأول أن لا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا. ليش؟ لأنه لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه كذب الآخر. القطع بأحدهما يستلزم العلم بكذب الآخر، بينا الملازمة. خب وإذا خل يستلزم العلم بكذب الآخر، قال والمعلوم كذبه لا يعارض غيره، لا يعارض الحجة، لأن المعلوم كذبه ليس بحجة، فكيف يعارض الحجة؟ هذا إذا كان أحدهما قطعيا. وأما القطع بالمتنافيين، إذا كان كل منهما قطعيا، وأما القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع. واضح إن شاء الله؟ إذا لا يمكن أن يكون أحدهما قطعيا أو كل منهما قطعيا، فحتى يحصل التعارض لابد أن لا يكونا قطعيين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون معتبرا الظن الفعلي في حجيتهما في كل منهما. تذكرون سابقا قلنا الظن فعلي وظن شنو؟ وظن نوعي. وأكو كلام وخلاف في أنه المعتبر مثلا في حجية خبر الواحد، هل هو الظن الفعلي لو ظن شنو؟ والظن النوعي. شنو ظن فعلي؟ أحسن شخصي أن يحصل الظن فعلا عند ذلك الشخص حتى يكون هذا شنو؟ حجة بحقه. أما الظن النوعي لا، يكفي أن يكون ذلك الدليل يوجب الظن عند نوع العقلاء، وإن لم يحصل ظنا فعليا شخصيا عند ذلك الفقيه فحينئذ هو يكون حجة بحقه. هذا واضح مو؟ يقول المصنف الآن حتى يحصل التعارض بين الدليلين لابد أن لا يكون معتبرا في حجيتهما الظن الفعلي. لأنه إذا كان كل منهما معتبر في حجيته الظن الفعلي الأول حتى يكون حجة لابد أن يكون ظنا فعليا، الثاني حتى يكون حجة لابد أن يكون ظنا فعليا. إذا كان هذا هو المعتبر فحينئذ لا يتحقق ذلك، لأن المفروض أن الدليلين متعارضان متنافيان. فإذا ظن بأحدهما فعلا هذا يعني أنه لا يظن بالآخر فعلا، وإذا ظن بالآخر هذا يعني أنه لا يظن بالأول، مثل الخطأ. فلا يمكن أن يظن فعلا بأن الثوب أحمر وفي نفس الوقت يظن فعلا بأن الثوب ليس بأحمر. زعلوا لا فتو ياي، يجي دليل الأول يقول لي الثوب أحمر، هذا حتى يكون حجة لابد أن يحصل ظن فعلي به، حتى يكون حجة بحقي لابد أن يحصل ظن فعلي به. الثاني يقول الثوب ليس بأحمر، هذا حتى يكون حجة لابد أن يحصل ظن فعلي به. الظن الفعلي إما أن يحصل بهذا أو يحصل بهذا. فإذا اعتبرنا الظن الفعلي بكل منهما سيكون أحدهما فقط هو الحجة دون الآخر، لأن أحدهما فقط هو الذي فيه ظن فعلي. فإذا كان أحدهما حجة بعد عارض الآخر ولا لا يعارض آخر، لأن آخر ليس بحجة. فحتى يحصل التعارض بين الدليلين لابد أن لا نعتبر الظن الفعلي في حجية الدليل، لأنه إذا اعتبرنا الظن الفعلي حينئذ الظن الفعلي سيكون موجودا بأحدهما فقط، فيكون الآخر ليس بحجة فلا يحصل التعارض. فتوياي إحنا بالشرط الأول شنو قلنا؟ قلنا الدليل لا يكون قطعيين، قطعيين ظنيين، مو لا يكون قطعيين أن يكون ظنيين. خب إجاني الظنيين، الظن تون ظن فعلي وغير فعلي، إجا الشرط الثاني قال لا صحيح نريد ظن ولكن كون مو ظن فعلي، أو بعبارة أدق هاي ألا نشترط الظن الفعلي في كل منهما. شنو؟ إما الظن النوعي بكل منهما، وإما ظن فعلي بأحدهما ونوعي بالآخر. هذا يمكن أن يتحقق مو؟ إذا ظن نوعي هذا واضح يتحقق في كل منهما، صحيح أنا ما عندي ظن شخصي بهذا وظن شخصي بهذا، ولكن نوع الدليل أو نوع العقلاء يحصل له ظن من هذا الدليل. فإذا ظن نوعي في كل منهما ماكو مشكلة، كذلك ظن فعلي بأحدهما ونوعي بالآخر ماكو مشكلة. يمكن أن يحصل لي ظن فعلي بهذا بينما الثاني ظن نوعي فيه، فيكون كل منهما حجة. واضح إن شاء الله. قال ألا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما معا، هذا ردنا فيه اعتباره في حجيتهما معا. فش يبقى عندي؟ إما الظن النوع في كل منهما أو ظن فعلي بأحدهما ونوع بالآخر. ليش ألا يكون كذلك؟ ألا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما معا؟ قال لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما، كما أن القطع بالمتكاذبين مستحيل كذلك حصول الظن الفعلي بهما مستحيل. قال نعم يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي دون الآخر، أو نقول هذا الفرد الخفي، الفرد الواضح خب كل منهما ظن نوعي، واضح إن شاء الله. إذن يحصل التعارض إذا كل منهما ظن نوعي اعتبرنا، أو اعتبرنا الظن الفعلي بأحدهما المعين دون الآخر يحصل التعارض حينئذ. الشرط الثالث يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.